أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي وفقني والمشتغلين للعلم والعمل الصالح لحق محمد وآله الميامين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أخذنا أو ذكرنا في الدروس السابقة، لا سيما الدروس في أوليات هذا الكتاب، أننا نحاول في دراسة هذا الكتاب أن نأخذ بعض العبائر وبعض المصطلحات التي يكون الكلام فيها مختلف تقريبا عن الكلام في العبادات. وذكرنا بأن هذه المصطلحات وهذه الأبواب نأخذها من أجل أن نطرح بعض المباني وبعض الروايات وبعض القواعد وأساس تلك القواعد، لأجل التنبيه إليها حتى نكون على بصيرة من أمرنا عندما ندخل مرحلة قادمة ومرحلة أعلى من هذه المرحلة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى ذكرنا أننا سوف نعرض عن جميع المباحث التي تعتبر من المباحث الميتة ابتلاء، المباحث الميتة ابتلاء، أي نحن في هذا الزمان لسنا من المبتلين بتلك المباحث كمباحث العبيد والإماء وغير ذلك، فنحن لا نحتاج إليها في هذا الزمان، فنحاول أن نطرحها جانبا. واضح إن شاء الله. فلأجل ذلك وصل بنا الكلام في المطلب السابق إلى بيع، أو الثالث هو الصرف، الثالث هو الصرف، وتكلمنا عن أن الصرف وهو بيع الأثمان بالأثمان، وذكرنا بلا بدية اشتراط التقابض، ووصل بنا الكلام إلى قوله مسائل عشر. هذا المكان وصلنا له ولا هذا المكان وصلنا؟ لأن صار تعطيل تقريبا 10 أيام. مسائل عشر، هذه المسائل العشر، والله يا إخواني لمو يا، هذه المسائل العشر لو نظرنا إليها وتصفحناها واحدة بعد الأخرى لوجدنا جل هذه المسائل العشر يتعلق بالدنانير الذهبية والدراهم الفضية، من حيث البيع، من حيث التعيين، من حيث تبعض الصفقة، من حيث كذا. واضح إن شاء الله. وهذه المسائل العشر تشتمل على أمرين. الأمر الأول هو نفس القاعدة، نفس القاعدة ونفس الطريقة الفقهية الاستنباطية، والأمر الثاني هو خصوصية المورد من جهة الذهب والفضة. واضح؟ أما القاعدة فقد تقدم بيانها في المطالب السابقة، وأما خصوصية المورد فلا ابتلاء لنا فيه. واضح إن شاء الله، لأن ما عدنا بهذا الزمان لا دينار ذهبي مشكوك ولا درهم فضي مشكوك، العملة انقلبت إلى عملة ورقية، وفي هذا الزمان لعله حتى الورقية بالأيام القادمة لعله تنعدم، تصبح المسألة مسألة كارتات، هذا يسمون الماستر كارت، شلون هذا مال الموبايل غيره، كارت نموذج بطاقة، هذه البطاقة بطاقة مثلا بألف مليون أو مئة مليون أو بطاقة بمليون، تدفع مليون بالمصرف يعطيك بطاقة برقم تسلسلي، هاي خاصة بك، إذا دخلت المطعم يدخل رقم البطاقة فيستثنون من المليون سعر الطعام، دخلت إلى السوق تشتري البضاعة من هذا المتجر يدخل هذه البطاقة في جهاز يتحدث الرقم فينزلها، وهكذا. وضع إن شاء الله. فحتى العملة النقدية كما هو في العالم الغربي، الآن الغرب لا يتعاملون بالنقد غالبا، إذن نحن لا نحتاج لهذه المباحث لأن القاعدة متقدمة، والدراهم والفضة والدنانير المسكوكة وغير المسكوكة أيضا لا كلام لنا بها. الفصل الثامن بيع الثمار والنظر فيه إلى ثمرة النخيل والفواكه والخضر واللواحق، واضح إن شاء الله. فهذه أيضا البحث فيها يعني لا ينفع كثيرا، لأن هذه المسائل متوقفة على بعض الأمور، وهذه الأمور انقلبت جذريا عند المتأخرين، انقلبت جذريا عند المتأخرين. فنحاول أن نطالح هذه المطالب في الرسالة العملية، في الرسالة العملية وغير ذلك. ثم ينتقل الكلام بنا إلى بيع الحيوان، بيع الحيوان كذلك بيع الحيوان نحاول أن نأخذ شيء منه بسيط، والباقي نتركه لأنه يتكلم عن العبيد والإماء، لأن الأناسي أو الإنسان هو بعض الحيوان، فتتعلق الكلام في الحيوان. نقرأ هذا المقطع البسيط ثم ندخل. قال: والنظر في من يصح تملكه وأحكام الابتياع ولواحقه. أما الأول يعني ما يصح تملكه، فالكفر الأصلي سبب لجواز استرقاق المحارب. المحارب إذا كان كافر يجوز أن تسترقه فيكون عبدا لك. وبعد وذراريه يعني الذين يعولهم والذين يسألهم. ثم يسر الرق في أعقابه وإن زال الكفر، حتى لو أسلم ابن الكافر فيبقى عبدا ما لم تعرض الأسباب المحررة له. الأسباب المحررة تعرفوها، من قبيل العرض، من قبيل أم الولد عندما يلد لها، وأمور أخرى. ويملك اللقيط من دار الحرب، يعني هذا اللقيط هذا إذا كان الشيء الذي يؤثر عليه، هناك شيء يؤثر عليه في الخارج لا صاحب له لا أصل له، هذا الشيء إن كان إنسانا يسمى لقيط، وإن كان شيئا ومادة وحاجة من الحاجيات يسمى لقطة، وإن كان حيوانا يسمى ضالة. واضح؟ فهذا اللقيط إن التقط ووجد في دار الحار فهذا يملك، ولا يملك من وجد بدار الإسلام. فلو بلغ وأقر بالرق، هذا اللي يوجد بدار الإسلام بلغ وأقر بالرق، قيل لا يقبل وقيل يقبل وهو الأشبه. ويصح أن يملك الرجل كل أحد، الرجل يجوز أن يملك كل أحد، هاي يملك مرة بالحرب ومرة يملك بمن بالشراء، إلا عدا 11 وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات، وإن علوا والأولاد وأولادهم ذكورا وإناثا، وإن سفلوا والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. وهل يملك هؤلاء بالرضاع؟ قيل نعم وقيل لا، ولا هو الأشهر. يعني هسه تلاحظون بهاي الفئات، لعله هاي الفئات اللي هي المحارب لا يملكها. وتملك المرأة ويكره أن يملك من عدا هؤلاء من ذوي قرابته كالأخ والعم والخال وأولادهم. وتملك المرأة كل واحد عدا الآباء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا نسبا، وفي الرضاع تردد كما تقدم، والمنع أشهر. واضح إن شاء الله. هذا المقطع حكي من أجل الثقافة العامة، من أجل الثقافة العامة نقول بأن هذه نعرف أن هذه أن الذي يملك ويكون عبدا هو ما كان كافر أصليا، ومن ثم ينتقل الاسترقاق المن إلى عقبه. واضح إن شاء الله. فهذه طريقة الاسترقاق، أما طريقة الانعتاق فإحنا نعرفها. أما الذي يملك أو لا يجوز أن يملك ف فهذه الطوائف الأحد عشر التي ذكرناها، هي نأخذها من باب المعلومة العامة ومن جهة الفقه واضح إن شاء الله حتى تصل عدة ثقافة عامة. الثاني في أحكام الابتياع، أحكام الابتياع قلنا تنقسم القسمين، القسم الأول من جهة القاعدة مو، فهذا المبيع، المبيع راح يكون إنسان مو، خلوا بالكم يا إخوان، المبيع من جهة إنسان، فهذا يلتقي مع الحيوان، يلتقي مع الحيوان وتشمله أحكام خيارات الحيوان، وتقدم في خيار الحيوان كيف يثبت، كيف يسقط، كيف يتم الفتح، واضح إن شاء الله. أو له أن يدخل في خيار العيب لأن المبيع يمكن أن يكون معيبا، فتأتي أحكام العيب وقد تقدم الكلام فيها، أو يكون في الشر وقد تقدمت أحكام الشر. إذن من جهة الأحكام كل ما يذكر في المقام مبني على ما تقدم، واضح إن شاء الله. ومن جهة الموضوع لا كلام لنا فيه لأن هذا يتكلم عن العبيد والإماء، واضح إن شاء الله. كذلك يأتي الكلام في الثالث وهو في لواحق هذا الباب، وهي مسائل أيضا على نفس المنوال، يعني شوف الأولى العبد لا يملك، الثانية من اشترى عبدا، الثالثة إذا ابتاعه وماله، الرابعة يجب أن تستبرئ الأمة، الخامسة التفرقة بين الأطفال مثل العبيد، السادسة من أولد جارية، السابعة ما يؤخذ من دار الحار، الثامنة إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري به نسمة، التاسعة إذا اشترى عبدا في الذمة، العاشرة إذا وطأ أحد الشريكين مملوكة بينهما، الحادية عشر المملوكان المأذون لهما، الثانية عشر من اشترى جارية. إذن هذا الكلام كله عن العبيد وعن الإماء، واضح إن شاء الله. وهذا ليس مورد ابتلاء لنا خصوصا في هذه المرحلة يتأكد هذا الأمر، فنعرض عنه ولا نوليه أي أهمية، فمجرد القواعد الموجودة فيه، هذه القواعد تقدم الكلام عنها في الخيارات. إذن كلامنا فعلا في الفصل العاشر وهو في بيع السلف، واضح إن شاء الله. تذكرون أنه في مبحث النقد والنسيئة ذكرنا بأن هناك أربعة أقسام للبيع من جهة الثمن والمثمن، فإما أن يكون الثمن والمثمن حال، هذا هو يسمى شنو؟ بيع النقد. وإما أن يكون الثمن مؤخر والمثمن حال، هذا بيع النسيئة. وإما أن يكون كلاهما مؤخر، وهذا قلنا يسمى بالبيع التالي، وهذا الباطل، وهذا القسم باطل ذكرناه وبينا سبب البطلان ولماذا سمي بالتالي، واضح إن شاء الله. وبقي قسم الرابع عكس بيع النسيئة، بيع النسيئة يكون المثمن حال والثمن مؤجل، فهناك بيع عكسه يكون الثمن حال والمثمن مؤجل، وهذا الذي يعبر عنه ببيع السلف، واضح إن شاء الله. هذا البيع نحن متصورون له بعدة وجوه، الوجه الأول هذا الذي ذكرته، واضح من جهة مقابلته علما لبيع النسيئة، لا شيء خيار، من جهة مقابلة البيع النسيئة، فإحنا تصورنا بيع النسيئة، فنحن تصورنا هذا بتصورنا علما لبيع النسيئة لأن هذا يقابله. الوجه الثاني بيع النسيئة هناك فسحة من الزمن، من الزمن ما بين المثمن الحال وما بين الثمن المؤجل، هذه الفسحة من الزمن اقتضت بعض الشرائط منها الاتحاد بالجنسية، الاتحاد بالوصفية، اتحاد تعيين الزمان، يكون الزمان محدد، يجب أن لا يكون الزمان مردد في أمر يقبل التقديم والتأخير مو، هذه الأمور أيضا بعينها تجري وين؟ في بيع السلف، لكن مع شيء من التفصيل، واضح إن شاء الله. إذن هذان وجهان لتصور ما في البقاء. فنحاول أن نتصور هذا المطلب تفصيلا من خلال شرح عبارته. قال: والنظر فيه يستدعي مقاصد. الأول السلم، بيع السلم أو بيع السلف. يقول: هو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم. مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر. واضح؟ يعني هذا المال المضمون هذا يعني المثمن، وبمال حاضر هذا المال شنو؟ الثمن. واضحة هذه؟ لو تحتاج بيان. أو في حكمه، هاي في حكمه، يقول كأن يكون مقبوض للبائع قبل العقد أو متعلقا بذمته. وينعقد هذا بيع السلام أو بيع السلف بلفظ أسلمت أو أسلفت أو ما أدى معنى ذلك، وبلفظ البيع والشراء أيضا ينعقد. يعني بعتك هذا على أن تكون كذا كذا، أن يكون مثلا المثمن مؤجلا للمدة الكذائية، وأن تكون صفته وجنسه ومقداره كذا. وهل ينعقد البيع بلفظ السلام كأن يقول أسلمت إليك هذا الدينار في هذا الكتاب؟ واضح؟ الأشبه نعم، اعتبارا بقصد المتعاقدين. يقول ما دام الصيغة فيها احتمال الجواز فحينئذ هذا الاحتمال يقويه ويؤكده القصد، إذا كان قاصدين يثبت. ويجوز إسلاف الأعواض في الأعواض إذا اختلف، هذا قيد إذا اختلف شنو فائدته؟ نتقدم احنا البيع الربوي والربا حرام، فما دام نتصور اكو فد مهلة زمنية وفتحة زمنية، وين ما نشوف اكو فتحة زمنية احتمال الربا شبيه موجود، وكون احنا نبتعد عن احتمال الربا كثيرا. فيقول اسلاف الاعواض يعني عوض الشيء في الاعواض يجوز إذا اختلفت الأعواض، لكن إذا اتحدت وزمان عندنا راح يصير ربا. وفي الأثمان وإسلاف الأثمان في الأعواض أيضا يجوز، ولا يجوز إنها الأعواض يعني مقصود عليها المثمن يعني، ولا يجوز إسلاف الأثمان في الأثمان ولو اختلف. ولا يجوز إسلاف الأثمان في الأثمان لو اختلف، هذا قلنا لا دائما نخليها بان أمرين. الأمر الأول إذا بيع وفي عقد وفيه فسحة زمنية هذا احتمال الربا شنو؟ واحد. هذا الأمر كون نخليه ببالنا واعتبارنا. الأمر الآخر اللي نخليه باعتبارنا والاحتمال الذي يرد، المسألة اللي تقدمت أكثر من مرة وتكررت، أن المبيع أو المشترى قبل قبضه لا يجوز بيع، مرة على كراهة على قول ومرة على التحريم. يقول: ويجوز ولا يجوز إسلاف الأثمان في الأثمان ولو اختلف في شرائطه. الأول والثاني ذكر الجنس والوقت، والضابط يعني شنو الضابط بالجنس والوقت؟ يقول أن كل ما يختلف لأجله الثمن فذكره لازم، يعني كل وصف يؤثر في الثمن صعودا أو نزولا هذا الوصف ينبغي أن يذكر في العقد، لأنه لو لم يذكر لحصل الغرض والجهالة، وهذا أيضا معنى مقدم. ولا يطلب في الوصف الغاية، ولا يطلب في الوصف الغاية، يعني مقصود عبارته لا يجب أن يكون الوصف مميزا للشيء عن جميع ما عداه تمام التمييز، بحيث لا يمكن ولا يأتي ولا يخطر بالبال أن يشترك في غيره. يقول لا، يكفي بالوصف الذي يمكن أن يستفاد من اللفظ، هاي أولا. والأمر الثاني، المراد بالوصف الوصف الذي له دخالة في رفع أو خفض السعر. واضح إن شاء الله. بإمكانك أن تذكر مثلا وصف المبيع بأوصاف، وتطنب في ذكر الأوصاف وتفصيلاتها، ولكن يقول يا أخي هذه الأوصاف ذكرتها أو لم تذكرها لا علاقة لها بالبيع والشراء، أي أن وجودها لا يجعل الثمن عاليا، وعدمها لا يجعل الثمن نازلا، وكذا العكس. واضح؟ إذن العبرة في الوصف الذي تكون جهالته مؤثرة بمن؟ في البيع. واضح؟ فيقول بل يقتصر على ما يتناوله الاسم. واضح إن شاء الله يا بزين. إذا اللي يتناول الاسم شوية بي فرفاضية، شوية بي ترديد، هذا بيستلزم الغرار؟ يقول لا، فيها مجال تذكر الوصف ما يتناوله الاسم، وباقي المشخصات وباقي المميزات وباقي المحددات تحددها من خلال الشروط. واضح؟ ويجوز اشتراط الجيد والرديء. يقول يصير انت مثلا من التمر الرديء، من التمر الجيد، واضح، أن يكون المثمن من الرز الجيد، من الرز الرديء. ولو شرط الأجود، لو كان الشرط هو الأجود لم يصح لتعذره. المحقق يقول إذا تشترط الجيد تعيين بأن هذا جيد وذاك رديء، هذا سهل يسير، مو عند أصحاب الخبرة والأخبار. يقول أما تعيين الأجود، يقول هذا يحتاج لدقة، يجب أن تميز الجيد من الرديء، ثم عليك مرتبة أعلى تميز الأجود من الجيد. يقول هذا صعب، فلذلك هكذا شيء يورث الغرار، يورث الجهالة. ثم يعطف ويقول وكذا لو شرط الأردأ. ثم يستدرك رحمة الله عليه، ولو قيل في هذا بالجواز كان حسنا لإمكان التخلص. شو معنى العبارة؟ يقول المحقق يقول لو شرط الجيد، خلوا بالكم وياي، لو شرط الجيد أيه ممكن، هذا جيد هذا رديء. لو شرط الأجود صعب، مو لأن يحتاج له دقة، هذا من جهة الجودة. لو شرط الرديء ممكن، لأن الرديء ممتاز عن من؟ عن الجيد. لكن لو شرط الأردأ، إذا قايسنا الأردأ على الأجود شو راح يصير؟ تمييز الرديء عن الأردأ صعب، مو مثل ما تمييز الجيد عن الأجود. المحقق رحمة الله عليه يقول صحيح ومقتضى المقابلة حتى الأردأ أيضا صعب لا يجوز، لكن يقول له قايلين بالأردأ يصير وبالأجود ما يصير لكان أولى. ليش؟ يقول شغلة سهلة، أني أعطيتك الثمن حال والمثمن إيش أريده؟ الأردأ، خير؟ فأنت جئت لي وأعطيتني مثلا الرديء، أنا أقول لك لا هذا ما أريده، أريد الأردأ، ها هاي مو باب سعة على ذاك، يعني مو أفضلية لذاك الذي يسدد المشتري، مو باب تسهيل له. يقول له بعد أحسن جيبه، خل أجيب لك بعد الأغداء من عندنا. فإمكانية التخلص موجودة، واضح إن شاء الله. بينما في حالة الجيد والأجود أتي له وأقول له هذا الأجود، يقول له هذا مو أجود هذا جيد، يرجع يلا بعد من أجيبه، يقول له ما عليه أنا أريد أجود. كلما جاء بشيء يدعى أنه أجود، ماذا يقول له ذاك؟ هذا من الجيد وليس من الأجود. فلا يمكن لذلك المشتري أن يتخلص منه. أما في حالة الرديء والأرضع فما أسهل التخلص، واضح إن شاء الله. يقول الشيخ رحمة الله عليه المحقق، يقول كون الميز ما بين الأجود والأردى، صحيح التمييز صعب، لكن من جهة إن كان التخلص وعدمه يكون في الأردى جواز وفي الأجود الجواز ممنوع. ولا بد أن تكون العبارة الدالة على الوصف معلومة بين المتعاقدين، تكون معروفة ظاهرة في اللغة حتى يمكن استعلامها عند اختلافهما. يقول حتى إذا اشتبها واختلفوا بيناتهم يرجعون الواحد أهل الخبرة حكم يحكم بينهما لأنهما اشترطا هذه العبارة هذا الوصف. فلذلك هذا صاحب الخبرة صاحب الحكم أو هذا الحكم يحمل هذا الوصف على ما هو الغالب في السوق والغالب في ذاك المجتمع ويحل المشكلة. لعل أحد المتبايعين يحمل الوصف على المعنى غير الغالب والمتداول فيختلف مع صاحبه، واضح إن شاء الله. وإذا كان الشيء مما لا ينضبط بالوصف، يعني بالوصف لا يمكن أن ينضبط إلا بالمشاهدة، يقول إذا لا ينضبط الوصف وبيع السلم وبيع السلف متقوم بمن؟ بذكر الوصف، فحينئذ ما كان هكذا لا يصح بيعه سلما بل لا بد من بيعه نقدا، واضح إن شاء الله. يقول لم يصح السلم فيه كاللحم نيئه ومشويه. يقول هذا مثال اللحم الني واللحم المشوي، يعني ذاك الزمان يقول لك هذا لا ينضبط وصفه، واضح، لأن يختلف باختلاف الحرارة واختلاف الشواء واختلاف كذا، صعب. يقول والخبز كذلك هم ما تختلف نوعية التخمر مختمر أو ما مختمر، التنور طين أو حديد، كالخباز اهتم به أو ما اهتم به، أمور كثيرة. يقول وفي الجلود تردد، هاي الجلود يعني من جهة بعد دباغتها وغيرها كذلك. وقيل يجوز مع المشاهدة، يجوز بيع الجلود ويا من مع المشاهدة، المحقق خمات ما يكلف نفسه، يقول صحيح يجوز، لكن من صارت مشاهدة صار هذا صار بيع سلم له خروج عنه، خروج عنه يقول شعلينا معه، يقول وهو خروج عن السلم. ولا يجوز بيع النبل المعمول، بس هذا مو ابتلاءنا، النبل النبال المعمولة لا يجوز بيعها. يعني شنو لا يجوز بيعها؟ سلام مطلقا. ويجوز في عيدانه، عيدان النبل قبل نحتها، يقول قبل نحتها يجوز. ولا في الجواهر واضح مو، لان هذا النبل المعمول وبعد ما هذا يسمونه تام، لكن في عيدانها اكو فرق راح يصير في النحت والصناعة وغيرها ممكن. يقول وفي الجواهر واللآلئ ايضا لا يجوز لتعذر ضبطها وتفاوت الاثمان مع اختلاف اوصافها، طبعا هاي تفاوت الأسماء صحيح مع اختلاف أوصافها هم صحيح، لكن بين اثنينها الراجعات لتعذر ضبطها. تعرفون يعني الجواهر لعله تحتاج إلى خبرة، لعله مثلا الحجر نفس الحجر يكون في هذا الحجم له ثمن، بحجم أكبر منه حسب العادة يكون يرتفع الثمن، وإذا بالثمن يقل. واضح إن شاء الله؟ لأن هذا الحجر مثلا لا يقبل الصقل، لا يقبل الشطر، لا يقبل التعديل، لا يقبل كذا، وبشكله هذا لا يصاف. واضح؟ يقول هذا شوية خاصة أيضا لا يجوز أن تباع سلما. ويجوز السلم في الخضر والفواكه، هاي المهمة، في الخضر والفواكه. طبعا هاي إذا قلنا بيع السلم ما يصير بذني، بعد انتهى بيع السلم. الغالب الآن هسه تقريبا بيع السلم بهذه الأمور. وكذا كل ما نبتته الآر، لذلك يشوف مثلا هذا يجي صاحب المخضر أو صاحب التفاح، هذا ما سامعي هذا عندنا بالعرف، يقول له يضمن بساتين، يضمن يقول له مثلا أشتري منك هذا بالثمن حال والمثمن مؤجل على أن يكون مثلا المقدار بهكذا، مقدار بهكذا، صفات بهكذا، يتفقون على نسب معينة ويتفقون على النسب. يقول وفي البيض والجوز واللوز، ذا الثلاثة بمن مشتركات، لا بعد انه شنو يقي شو الظاهر يعني، بس اشتراك بشكلهم يعني. هذا كو مثل عدنا يقول لبناء كبناء كل مدعب الجوز، ما سامعين شي مثل يعني، وكأنه أن يعني مو يعني هذا المثل مساوق لمو كل صابع في سوق. الظاهر هذا من مشاركات يعني بالمدعبل. وفي البيض والجوز واللوز وفي الحيوان همات يجوز، كله الحيوان والأناسي، الأناسي جمع إنسان، والألبان والسموم، والسمون يعني جمع سم، والشحوم والأطياب والملابس والأشربة والأدوية بسيطها ومركبها ما لم يشتبه مقدار عقاقيرها. هاي العبارة تعود على الأدوية، على الأدوية. هذا عندنا كلمة عقار، كلمة عقار تطلق على النبات الذي ينبت في الوادي، النبات الذي ينبت في الوادي يسمونه عقار. وتعرفون أنتم دائما الوديان يكون ما بين الجبال، وغالبا ما تكون الجبال متقاربة فتكون الوديان ضيقة، تمام؟ فحينئذ الوديان تكون هي أكثر المناطق بتجمع الماء ووصول الماء إليها، هذا أول. وثانيا أبعد المناطق عن متناول الإنسان، الإنسان يعني يسكن في الأراضي المنبسطة، واضح إن شاء الله، ولو كان في منطقة جبلية أيضا يسكن على المناطق المرتفعة، لأنه يسكن بالوادي، يعني الوادي محل السيل والدواب وغير ذلك من الأمور. فبعض النباتات التي توجد في الأودية تكون نادرة، غير موجودة في مناطق أخرى. فبعض الناس أخذ يأخذ هذه النباتات الموجودة في الوديان ويجري عليها بعض التفاعلات، أكلهانية مثل يعرضها إلى الشمس فتيبس فيدقها ويخلطها، فصارت صناعة الأدوية أساسا بالبداية من النباتات، من مزج النباتات بعضها مع البعض أو تيبيس النبات وغيرها. أي نبات؟ النبات الذي يوجد وين؟ في الأودية. وهذا النبات الموجود في الأودية يسمى عقار، فسميت الأدوية بالعقاقير. تلاحظ أصل العقاقير
عقار، والعقار هو النبات الذي ينبت في الوادي. طبعا العقار غير العقار، عقار ينجمع عقارات مثل البناءات وغيره، بينما هذا عقار عقاقير. فيقول وكذا الأدوية، يا أدوية بسيطها، هذا شو ملاحظ يا أدوية الباراسيتول والفلاوت زمان المحقق ماكو معامل مو، فالأدوية كلها نباتات. فيقول بسيطها يعني نبات واحد مستقل، أو شنو ومركبها أي المركب من عدة عقاقير. يقول ما لم يشتبه مقدار شنو عقاقير هاي بالنسبة للمركبة. يقول وفي جنسين مختلفين أيضا يجوز صفقة واحدة، ويجوز الإسلاف في شاة اللبون ولا يلزم تسليم ما فيه لبن، بل شاة من شأنها ذلك. يقول هذا أيضا كافي لأن بيعنا مو مثلا قبض ونقيد. ويجوز في شاة معها ولدها، وقيل لا يجوز لأن ذلك مما لا يوجد إلا نادرا. يقول هذا الدور مو مسألة. وكذا التردد في الجارية، جارية حامل لجهالة الحامل، واضح. طبعا الجارية ذا حامل جهالة الحمل هواية تأثر، حامل من عرفه ولد ابنية تختلف هواية بالسعر مالك، إذا جابت ولد راح أحصل لي ولد، الولد يفيد سعر مالته غالي من يباع، مو مثل ما الأمة، واضح إن شاء الله. أو كان البلد الذي فيه مثلا يرغبون في النساء في الإماء للاستمتاع، بينما مثلا في العبيد عندهم كثرة، يعني العرب كل المعروض من العبيد هواية، الطلب وين على الإناث، فهذا راح يمثل جهالة فيأثر. وفي جواز الإسلاف في جوز القزي أيضا تردد، هذا نفس الكلام. الشرط الثالث القبض قبل التفرط، قبض رأس المال، قبض رأس المال قبل التفرط شرط في صحة عقد السلف، ولو افترق قبل بطله، لأن بمجرد الفراق ايش راح يصير؟ هذا بيع سلف لو بيع التالي، بيع التالي لا الثمن ولا المثمن حرام. ولو قبض بعض الثمن صح في المقبوض وبطل في الباقي، ولو شرط أن يكون الثمن دين عليه، هذا المفروض بالثمن حال، وإذا بالثمن شو يكون؟ يقول هذا ما يخالف، فنسوي أن عقد سلم وسلف على أن يكون المثمن مؤجل والثمن حال، قال يلا انطيني فلوس، قال اطلبني، لا لا غير سلف. قيل يبطل لأنه بيع دين بمثله، يقول ذاك بيع المثمن صحيح في بيع السلف وإن كان في ضمن عقدين بيعين، لكن يقول واقعه يشبه الدين لأنه مؤجل، بيع دين بدين. وقيل يكره وهو الأشبه، واضحة هاي مبنى الكراهة، لأنه بيع الشيء قبل قبضه. الشرط الرابع تقدير السلم بالكيل أو الوزن العامين، هذا إن شاء الله يأتي تفصيله، والحمد لله رب العالمين. هذا أيضا يعني إذا تلاحظون نفس الكلام، لكن مع ذلك نرجع له.